الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 26 من دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهو درس أسبوعي سورة هود. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والتنفيس عن المكروب في الدنيا دون الآخرة، لأنه تعالى قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني الحياة الدنيا، ثم نص على بطلانها في الآخرة بقوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. ونظير هذه الآية قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزله في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. وقوله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، على ما قاله ابن زيد. وقوله: ووجد الله عنده فوفاه حسابه، على أحد القولين. وقوله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، على أحد الأقوال الماضية في سورة الأنفال. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا، مع أنه جاءت آيات أخرى تدل على بطلان عمل الكافر واضمحلاله من أصله، وفي بعضها التصريح ببطلانه في الدنيا مع الآخرة في كفر الردة وفي غيره. أما الآيات الدالة على بطلانه من أصله فكقوله تعالى: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وكقوله: أعمالهم كسراب، وقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما الآيات الدالة على بطلانه في الدنيا مع الآخرة فكقوله في كفر المرتد: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وكقوله في كفر غير المرتد: إن الذين يكفرون بآيات الله، إلى قوله: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ما لهم من ناصرين. ويبين ذلك ويبين الله تعالى في آيات أخرى أن الإنعام عليهم في الدنيا ليس للإكرام بل للاستدراج والإهلاك، كقوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وكقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وكقوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقوله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقوله: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، إلى قوله: والآخرة عند ربك للمتقين، إلى غير ذلك من الآيات. أي أن بعض الآيات يظهر فيها أن الله عز وجل ينعم عليهم في الدنيا، وبعض الآيات يخبر الله عز وجل بإحباط أعمالهم. وسترى أوجه الجمع بين هذه الآيات على ما يذكره المصنف، والجواب من أربع أوجه: الأول ويظهر له لي صوابه لدلالة ظاهر القرآن عليه أن من الكفار من يثيبه الله بعمله في الدنيا، كما دلت عليه آيات وصح به الحديث، حديث أنس عند مسلم. ومنهم من لا يثيبه في الدنيا، كما دلت عليه آيات أخرى، وهذا مشاهد فيهم في الدنيا، فمنهم من هو في عيش رغد، ومنهم من هو في بؤس وضيق. ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص بالمشيئة في قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهي مخصصة لعموم قوله تعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها، وعموم قوله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. وممن صرح بأنها مخصصة لهما الحافظ بن حجر في فتح الباري في كتاب الرقاق في الكلام على قول البخاري باب المكثرون هم المقلون، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآيتين. ويدل لهذا التخصيص قوله في بعض الكفار خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وجمهور العلماء على حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد كما تقرر في الأصول الثاني وهو وجيه أيضا، أن الكافر يثاب على عمله بالصحة وسعة الرزق والأولاد ونحو ذلك ما صرح به تعالى في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني الدنيا، وأكد ذلك بقوله وهم فيها لا يبخسون، وبظاهرها المتبادر منها كما ذكرنا فسرها ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك كما نقله عنهم ابن جرير. وعلى هذا فبطلان أعمالهم في الدنيا بمعنى أنها لم يعتد بها شرعا في عصمة دم ولا ميراث ولا نكاح ولا غير ذلك، ولا تفتح لها أبواب السماء ولا تصعد إلى الله تعالى، بدليل قوله إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا تدخر لهم في الأعمال النافعة ولا تكون في كتاب الأبرار في عليين، وكفى بهذا بطلانا. أما مطلق النفع الدنيوي بها فهو عند الله كلا شيء، فلا ينافي بطلانها بدليل قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع، وقوله وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة إلى قوله للمتقين. والآيات في مثل هذا كثيرة. ومما يوضح هذا المعنى حديث لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة الآيات، ثم قال أسنده البغوي من رواية زكريا بن منظور عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ورواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافرا منها شيئا. قال مقيد عفى الله عنه لا يخفى أن مراد الحافظ بن كثير رحمه الله بما ذكرناه عنه أن كلتا الطريقين ضعيفة إلا أن كل واحدة منهما تعتضد بالأخرى فيصلح المجموع للاحتجاج كما تقرر في علم الحديث من أن الطرق الضعيفة المعتبر بها يشد بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج، لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا، لأن زكريا بن منظور بن ثعلب القرظي وزمعة بن صالح الجندي كلاهما ضعيف، وإنما رأى مسلم عن زمعة مقرونا بغيره لا مستقلا بالرواية كما بينه الحافظ بن حجر في التقريب. الثالث أن معنى نوفي إليهم أعمالهم أي نعطيهم الغرض الذي عملوا من أجله في الدنيا، كالذي قاتل ليقال جريء، والذي قرأ ليقال قارئ، والذي تصدق ليقال جواد، فقد قيل له ذلك وهو المراد بتوفيتهم أعمالهم على هذا الوجه. ويدل هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعا في المجاهد والقارئ والمتصدق أنه يقال لكل واحد منهم إنما عملت ليقال، فقد قيل أخرجه الترمذي مطولا وأصله عند مسلم كما قاله ابن حجر ورواه أيضا ابن جرير. وقد استشهد معاوية رضي الله عنه لصحة حديث أبي هريرة بقوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهو تفسير منه رضي الله عنه لهذه الآية بما يدل لهذا الوجه الثالث. الرابع أن المراد بالآية المنافقون الذين يخرجون للجهاد ولا يريدون وجه الله وإنما يريدون الغنائم، فإنهم يقسم لهم فيها في الدنيا ولا حظ لهم من جهادهم في الآخرة، والقسم لهم منها هو توفيتهم أعمالهم على هذا القول، والعلم عند الله تعالى. وكلها أقوال لها حظ من النظر. والقول الأول إذا كان من جهة المراد بالتوفية الرزق والسعة صحيح، وإن كان المراد بالتوفية الإثابة على بعض العمل في الدنيا فقد لا يسلم ذاك، لأن بعضهم قد يفعل أعمال صالحة ولا يثاب عليها مطلقا، إلا أن يقال أثيب في صحته، أثيب في عافيته ونحو ذلك. ومنهم من حمل الآية على المنافقين مطلقا أو على الكفار، الكافر كفر أصلي، قال قوله تعالى فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، هذه الآية الكريمة تدل على أن هذا الابن من أهل نوح عليه السلام، وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك حيث قال يا نوح إنه ليس من أهلك. والجواب أن معنى قوله ليس من أهلك أي الموعود بنجاتهم في قوله قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، لأنه كافر لا مؤمن. وبعضهم قال إنما هو ابن امرأته، وهذا قول بعيد ضعيف. وقول نوح إن ابني من أهلي يظنه مسلما من جملة المسلمين الناجين، كما يشير إليه قوله تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم، وقد شهد الله أنه ابنه حيث قال ونادى نوح ابنه، إلا أنه أخبر بأن هذا الابن عمل غير صالح لكفره، فليس من الأهل الموعود بنجاتهم وإن كان من جملة الأهل نسبا، وهذا ظاهر. إلا أن المصنف رحمه الله يذكر كل آية أشكلت على أحد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن هذا الجمع الذي يذكره المصنف فيه رد على أهل البدع، فكثير من أهل البدع يأخذون بمتشابه القرآن ويضربون به المحكم منه ويردون به العقائد الصحيحة. قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، هذه الآية الكريمة تدل على أن إبراهيم رد السلام على الملائكة، وقد جاء في سورة الحجر أيهم أنهم لما سلموا عليه أجابهم بأنه وجل منهم من غير رد السلام، وذلك قوله تعالى فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون. والجواب ظاهر، وهو أن إبراهيم أجابهم بكل الأمرين، رد السلام والإخبار بوجله منهم، فذكر أحدهما في هود والآخر في الحجر. ويدل لذلك ذكره تعالى ما يدل عليهما معا في سورة الذاريات في قوله فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، لأن قوله منكرون يدل على وجله منهم. ويوضح ذلك قوله تعالى فأوجس منهم خيفة في هود والذاريات، مع أن في كل منهما قال سلام. قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض تقدم وجه الجمع بينه وبين الآيات التي يظن تعارضها معه كقوله تعالى خالدين فيها أبدا في سورة الأنعام، وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في سورة النبأ عند قوله لابثين فيها أحقابا، فهم يخلدون في النار. وقد تقدم أن الاستثناء إما أن يكون في المدة التي كانوا قبل دخولهم النار، أو أن الاستثناء متعلق بقوم يدخلون النار ثم يخرجون منها بالمشيئة وهم أهل الإسلام، أو أن الاستثناء من باب التبرك بذكر اسم الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأوجه. قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، اختلف العلماء في المشار إليه بقوله ذلك، فقيل إلا من رحم ربك وللرحمة خلقهم، والتحقيق أن المشار إليه هو اختلافهم إلى شقي وسعيد المذكور في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك الاختلاف خلقهم، فخلق فريقا للجنة وفريقا للسعير، كما نص عليه بقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. وأخرج الشيخان في صحيحهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لهم أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. هذه تتمة، وإلا فالآية نزلت في أن الله عز وجل خلق العباد للاختبار والابتلاء، وجعل لهم طريقين: طريق الخير والهدى وطريق الشر والردى. فمن وفقه الله واجتباه هداه، ومن خذله الله قلاه. ولا يلزم فعل الأصلح للعبد كما يقول المعتزلة، لأن الله عز وجل حين أضلهم ما ظلمهم شيئا من مما هو لهم. ويضرب له مثل في الواقع: لو أن رجلا قال لك اطلب العلم، هل يلزمه أن يتكفل بجميع شأنك؟ لا يلزمه. ولو دل أحدهم وأعانه على طلبه كان محسنا في ذلك. فالله عز وجل له المثل الأعلى، أرشد العباد إلى طاعته وأمرهم بتوحيده، فمن علم فيه الخير وفقه وهداه واجتباه واصطفاه، ومن علمه أنه غير ذلك خذله لم يوفقه، فلذلك سلك سبيل الردى وأطاع الشيطان. وإذا تقرر أن قوله تعالى ولذلك خلقهم معناه أنه خلقهم لسعادة بعض وشقاوة بعض، كما قال: ولقد ذرانا لجهنم الآية، وقال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فلا يخفى ظهور التعارض بين هذه الآيات في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجواب عن هذا من 3 أوجه: الأول نقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان أن معنى الآية إلا ليعبدون أي يعبدوني السعداء، يعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم، كما أشار إليه قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق المجموع وأراد بعضهم، وقد بينا أمثال ذلك في الآيات التي أطلق فيها المجموع مرادا بعضه في سورة الأنفال. أو أن ليعبدون اللام لام الحكمة لا لام العاقبة كما هو قول بعض أهل العلم، وسيأتي. الوجه الثاني هو ما رواه ابن جرير عن ابن عباس، واختاره ابن جرير أن معنى قوله إلا ليعبدون أي ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها، لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مدع منقاد لقضاء ربه جبرا عليه. الوجه الثالث ويظهر لي أنه هو الحق لدلالة القرآن عليه، أن الإرادة في قوله ولذلك خلقهم إرادة كونية قدرية، والإرادة في قوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إرادة شرعية دينية، فالقدرية لابد أن تقع والشرعية الدينية قد تقع وقد لا تقع. فبين في قوله ولذلك خلقهم وقوله لقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم إلى السعادة وآخرين إلى الشقاوة. وبين بقوله إلا ليعبدون أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية الدينية من الجن والإنس، فيوفق من شاء بإرادته الكونية فيعبده ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة. ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى بينه بقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فعمم الإرادة الشرعية بقوله إلا ليطاع، وبين التخصيص الطاعة بالإرادة الكونية بقوله بإذن الله، فالدعوة عامة والتوفيق خاص. ولا يلزم من عدم التوفيق أن الله عز وجل يحب من الكافر كفره كما يقول الجبرية، فهناك فرق بين المراد كونا وبين المحبة، فقد يكون محبوبا وقد يكون مبغوضا. وتحقيق النسبة بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده فالإرادة الكونية عن مطلقة، لأن كل مراد شرعا يتحقق وجوده في الخارج إذا أريد كونا وقدرا، كإيمان أبي بكر، وليس يوجد ما لم يرد كونا وقدرا ولو أريد شرعا كإيمان أبي لهب. فكل مراد شرعي حصل فبالإرادة الكونية، وليس كل مراد كوني حصل مرادا في الشرع. وأما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بعبادة الإنس والجن لله تعالى، فالإرادة الشرعية عن مطلقة، والإرادة الكونية أخص مطلقة، لأن كل فرد من أفراد الجن والإنس أراد الله منه العبادة شرعا ولم يردها منه كونا، ولم يردها من كلهم كونا وقدرا. فتعم الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين، وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم، كما قدمنا من أن الدعوة عامة والتوفيق خاص، كما بيّنه تعالى بقوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصرح بأنه يدعو الكل ويهدي من شاء منهم. وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص من وجه، بل هي العموم والخصوص المطلق كما بينا، إلا أن أحدهما عام مطلقا من الأخرى باعتبار، والثانية عام مطلقا باعتبار آخر كما بينا، والعلم عند الله تعالى. المهم أن هذه الآية تدل على أن الله عز وجل قد خلق العباد وأراد منهم كونا الاختلاف، لكن شرعا حذر من الاختلاف، وأمرنا بلزوم الكتاب والسنة ولزوم منهج السلف الذي فيهم البعد عن الاختلاف والافتئات. ولذلك خلقهم أي لحكمة، حتى لا يقول قائل يعني لماذا خلقهم وهو يعلم أنهم يعصونه. لذلك خلقهم لحكمة، لأن الله خلق النار وخلق الجنة، ووعد الجنة بملئها ووعد النار بملئها، فإذا لابد أن المكلفين يسلكون هذا المسلك. منهم من يسلك مسلك أهل الجنة فيكون من أهلها، ومنهم من يسلك مسلك أهل النار فيكون من أهلها. وهذا باب التركيز على هذا التقسيم للإرادتين من الأمور المهمة، لا سيما لمن أراد أن يحقق القول في باب القدر، لأن المعتزلة جعلوا كل ما يريده الله محبوب، والجبرية الجهمية جعلوا كل ما يريده الله محبوب، ثم اختلفوا في النتيجة. فقالت الجبرية: كل فعل حصل في العالم من خير أو شر فالله يحبه، حتى الكفر والزنا واللواط والخمر وغير ذلك، إطرادا لقاعدتهم أن كل مراد محبوب. والمعتزلة قالوا: إذن الشر لم يخلقه الله، الشر لم يخلقه الله، لأن الله لا يخلق إلا المحبوب، فأثبتوا خالقين مع الله. وأهل السنة قالوا بأن الإرادة الكونية لا يلزم منها المحبة، قد تكون في المحبوب وقد تكون في غير المحبوب، أما الإرادة الشرعية لابد أن تكون في المحبوب، ولهذا تجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المطيع، وتفترق الإرادة الشرعية والكونية في حق العاصي. ويمثل لها العلماء كثيرا بأبي بكر وأبي جهل، وهنا نرى المصنف عمد إلى التمثيل بأبي لهب، وكلاهما يصلح التمثيل به. فالله عز وجل أراد من أبي بكر كونا أن يكون مؤمنا، وأراد منه شرعا أن يكون مؤمنا، فاجتمعت الإرادتان في حق المؤمن. وأراد من أبي لهب ومن أبي جهل وغيرهم كونا أن يكونوا كافرين، وأراد منهم شرعا أن يكونوا مؤمنين، فلم يقع منهم الإيمان لما قد علم الله عز وجل من أنهم من أهل الكفر والطغيان، ولذلك لم يوفقهم ولم يعنهم، بينما المؤمن وفقه وأعانه وسدده. والحمد لله رب العالمين.